الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه المدينة الطيبة المباركة، وأن نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك في بيت من بيوت الله نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح. نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي حث شرعنا على مذاكرة العلم فيه وعلى الاستعانة بالأعمال الصالحة فيه. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في وقت حصول المحن والفتن، قال: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما يعصم من الفتن في وقت الفتن، ومن العواصم والعواصم كثيرة، من العواصم والعواصم كثيرة، أن يعتصم المسلم بالأعمال الصالحة كما جاء في هذا الحديث، حثه عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة. فبينما يهرج الناس فيما يهرجون وينشغل الناس فيما ينشغلون، فننشغل معاشر المسلمين بالعلم النافع وما يعين عليه من العمل الصالح مما يعصم الله عز وجل به المسلم ويحفظه ويثبته ويسدده ويهديه إلى ما فيه الخير له في دنياه وفي أخرى. وهذه نعمة عظيمة، أن يوفق الله عز وجل أهل هذا الدين، أهل المساجد الذين بشروا بالبشارات العظيمة والكثيرة وبالصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، فنعمة عظيمة معاشر المسلمين أن نجتمع في بيت من بيوت الله لغير أحساب ولا أنساب ولا أعراض ولا أغراض، لا لشيء من الدنيا قليل ولا كثير، ولكنه لله بإذن الله تعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وبما أمرنا الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفي قوله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأهل الإيمان هم الذين يغتبطون بمجالس الذكر ويفرحون بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أربع جوائز عظيمة معاشر المسلمين جعلها الله سبحانه وتعالى لمن يوفق لمجالس الذكر والعلم. وناسب في هذه الأيام أن نتذاكر شيئا من العلم مما يعيننا على استغلال أيام مباركة فاضلة تأتي علينا قريبا، والله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته وواسع كرمه ومنته أن جعل لعباده مواسم من مواسم الخيرات وأزمنة من أزمنة الاجتهاد في الطاعات والقربات. هذا الموسم موسم عشر ذي الحجة، هذه العشر الذي اختارها الله عز وجل من بين الأشهر الحرم، هذه الأشهر المعظمة المحرمة عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، ومن ذلك أن اختار من أشهر العام أربعة أشهر هي من الأشهر الحرم المحرمة المعظمة عنده سبحانه وتعالى، وخص من هذه الأشهر الحرم عشر أيام هن من أعظم أيام الدنيا شرفاً وفضلاً. ومن عظيم فضلها أن جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة فيها مضاعفة مكاثرة، فحث العباد على الاجتهاد فيها باستغلالها وإعمارها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد رحمه الله تعالى أنهما قالا: هن عشر ذي الحجة، هن عشر ذي الحجة، فإن العشر المذكورة في هذه السورة جاء تفسيرها أنها عشر العشر الأخيرة من رمضان عن بعض الصحابة والتابعين، وجاء كذلك أنها عشر ذي الحجة، وكله صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: خير ليالي الدنيا ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وخير أيام الدنيا أي في النهار أيام عشر ذي الحجة. وبهذا يعلم أن كل من فسر هذه العشر بالعشر المذكورات كان تفسيره صحيح، إذ أن عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا بنص القرآن والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل أو قال الأعمال الصالحة فيهن خير من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ولم يرجع بذلك من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث معاشر المسلمين على عظيم فضل عشر ذي الحجة وما يضاعف الله عز وجل فيه الأعمال الصالحة من الحسنات المضاعفات الكثيرة، حتى أن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك، لم يرجع من ذلك بشيء. والمراد الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فإذا علمنا ذلك، علمنا معاشر المسلمين عظيم فضل عشر ذي الحجة، وهي العشر التي تكون في أول شهر ذي الحجة. وذلك عباد الله لأنها أفضل أيام الأشهر الحرم، ففيها يحج الحجاج إلى بيت الله الحرام، ففيه من الأعمال الصالحة وأنواع القربات وأصناف الطاعات ما جعلها أياماً معظمة عند الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وإخلافه على خلقه أن جعل لعباده سبحانه وتعالى أصنافاً من الطاعات والقربات يجتهدون فيها في مواسم، فتكون مضاعفة تعوض لهم ما فات وما استقبل مما فات أو ما يستقبل من أعمالهم. ومن عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وفضله أنه كما يسر لحجاج بيت الله الحرام ما يسر من الأجر العظيم، حج بيت الله الحرام الذي يكفر الله عز وجل فيه جميع الذنوب والخطايا، فيرجع الحاج كيوم ولدته أمه، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكما جعل الله عز وجل وهو الكريم المنان هذا الفضل لحجيج بيت الله الحرام، فكذلك سبحانه وتعالى أخلف من لم يوفقه الله لحج بيته الحرام بأعمال صالحة أخرى يستخلفهم عليها، فيجتهد مع المجتهد، يجتهد المجتهد فيها مع المجتهدين، وينافس في أنواع الطاعات والقربات مع الطائعين. فجعل له عشر ذي الحجة يجتهد فيها بأنواع القربات والطاعات، فيحصل من الأجر ما يكون فيه أجوراً عظيمة مضاعفة، حتى إنه يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما سمعنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد صح في الصحيح، في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث أمته على صيام يوم عرفة، يعني لغير الحاج، وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فصيام يوم واحد، انظروا معاشر المسلمين، صيام يوم واحد من أيام عشر ذي الحجة وهو يوم عرفة لغير الحاج، لأنه لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، إذ أنه ينشغل بالحج بأعمال صالحة أخرى، وصيامه يضعفه عن تلك الأعمال. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع شرب لبنا بمرأى من الناس وهو على ناقته، نادى بلبن فشرب، فشرب حين أوتي بلبن أمام الناس ليعلم الناس أنه مفطر، فلا يصوم ذلكم اليوم حتى يستعينوا بالفطر على أعمال صالحة أخرى كثيرة هي كذلك أفضل في حق الحاج. الشاهد من هذا معاشر المسلمين، انظروا كيف عوض الله عز وجل من لم يتيسر له الحج في هذه العشر بيوم واحد يصوم فيه، فيكون فيه أجر سنتين اثنتين يكفر الله له به عن السنة الماضية والسنة الباقية. فإذا كان هذا في يوم واحد فما بالك بغيره من الأيام مما يشرع ويأذن الشرع بصيام مثله، ويتأكد ذلك كيوم الاثنين والخميس إن وافق أحد هذه العشر. بل نص بعض أهل العلم أنه لا مانع من أن يصوم بعض العشر، وأما صيام العشر جميعاً فإنه لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم، بل فيها ما لا يجوز صيامه، وهو يوم العاشر، فهو يوم النحر، يوم عيد الأضحى الذي لا يجوز لأحد أن يصومه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. عباد الله، هذه العشر تضمنت أصنافاً من الطاعات والقربات يجتهد فيها المجتهد بأصناف الطاعات والقربات، فيكون سبباً لمضاعفة حسناته في أيام معدودات كما أخبر الله عز وجل عنها. وأنت يا من لم يتيسر لك حج بيت الله الحرام، تأمل كيف يجتهد المجتهدون من حجاج بيت الله الحرام بأنواع الطاعات والقربات، فأنت كذلك اجتهد في هذه العشر بأنواع الطاعات والقربات. إن تيسر لك من نافلة صلاة فنافلة صلاة، أو نافلة صيام فنافلة صيام، أو نافلة صدقة فنافلة صدقة، أو كذلك ما يتيسر من الأضحية التي شرعها الله عز وجل كذلك وهي من الأعمال الصالحة في العشر، فمن الأضاحي التي كان يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم ما يجتهد فيه المسلم في هذه العشر أن يحافظ على فرائض الله بأن يؤديها على أكمل وجوهها وأحسن أوصافها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، كما صح في الحديث القدسي فيما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه. فإن من أحب وأفضل الأعمال إلى الله يتقرب بها العباد أن يتقربوا إليه بفرائضه وواجباته التي فرضها وأوجبها. فلنكن معاشر المسلمين من أحرص الناس على الواجبات والفرائض خصوصا في هذه العشر، وبعد ذلك نستكثر ما يتيسر من أصناف الطاعات والقربات المتنوعة المتيسرة بما يكون فيه كذلك الأجور العظيمة. ومن ذلك معاشر المسلمين إطعام الطعام وإفشاء السلام، فإنه من أبواب الطاعات والقربات التي تستحب مطلقا ويتأكد استحبابها ويتأكد العمل بها خصوصا في هذه العشر، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا ما يتعلق بالأضاحي وما كان بمعناه من إطعام الطعام في أيام الأعياد الشيء الكثير من قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الأعمال الصالحة التي نتذاكر في أحكامها ويناسب هذا الزمان مذاكرة العلم فيها أحكام الأضاحي، الأضاحي التي هي نوع من أنواع الذبائح والأنساك التي تعبدنا الله عز وجل بها، وهو الغني سبحانه وتعالى عن تعبنا ونصبنا وعن بذلنا ومالنا، ولكنه جل وعلا تعبدنا بذلك لما فيه الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة، وهو القائل سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن عظيم فضله وتكرمه ومنته على خلقه سبحانه وتعالى أن شرع لهم هذه النسيكة وهذه الذبيحة شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمته ومنته، شرعها لسائر أهل الأرض من أهل الأديان جميعاً، وكان أصلها كما جاء في نص الكتاب ومعناه بالسنة الصحيحة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل، كيف أراه الله عز وجل في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق، فأخبر إبراهيم ابنه بما رأى، فقال إسماعيل وهو الصابر المحتسب المطيع لأمر ربه سبحانه وتعالى: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان حين أراد أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ففداه عند ذلك سبحانه وتعالى بذبح عظيم. انظروا، ابتلى الله عز وجل إبراهيم بذبح ابنه لينظر هل محبة الله في قلبه أعظم ومقدمة أم محبته لابنه، وخصوصاً وأنه جاءه على كبر، فإن ذلك كما لا يخفى يكون له محله ومكانه من القلب. فابتلاه الله عز وجل وامتحنه فنجح في الامتحان والابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله الرحمن الرحيم الكريم سبحانه وتعالى الحكيم فداه بذبح عظيم جل وعلا حين حقق ما حقق في هذا الامتحان والابتلاء. وهكذا نحن معاشر المسلمين ابتلينا بهذه الطاعة لينظر ربنا جل وعلا من يشكر لله ومن يكفر ممن يستطيع. فالأضحية هي الذبيحة التي تذبح بأوصافها وشروطها في أيام عيد الأضحى، وسيأتي إن شاء الله ذكر أحكامها. وهي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم فيما يروى عن الحنفية ووافقه شيخ الإسلام في مواضع من كتبه وألمح إلى رجحانه أنه يجب على المستطيع إن كان ممن في أهله مستقرا، فسواء كان هذا أو هذا فلا ينبغي للمسلم أن يزهد ولا أن يبخل على نفسه وعلى أهله وفي طاعته لربه وخالقه إن تيسر له بهذه الأضحية شكراً لله سبحانه وتعالى وطلباً لمرضاته. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، جاء عن عبد الله بن عباس أنها الصلوات ومنها صلاة العيد وأنها الأنساك ومنها نسيكة الأضحية، وجاء عن عطاء وجماعة من التابعين أنهم فسروا فصلي لربك صلاة العيد وانحر أي انحر أضحيتك، وهذا من التفسير ببعض المعنى، فإن الله عز وجل تعبدنا بأنواع من العبادات ومن ذلك ذبائح نذبحها طاعة لله سبحانه وتعالى وشكرا، ومن ذلك ذبيحة الأضاحي. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حث أمته على هذه الأضاحي بفعله وبقوله، فأما من فعله فلمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين سمينين، ضحى بهما صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببقرة عن نفسه وعن أهل بيته، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحرص على بذل الأضحية متى ما تيسر له ذلك، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بالبدن عليه الصلاة والسلام، وكل هذا حث منه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة على أن يؤدوا هذه العبادة والنسيكة لله سبحانه وتعالى شكراً وطاعة وقربة. ومن أحكام الأضحية معاشر المسلمين، من أحكام الأضحية أن الأضحية تشرع لكل مسلم في أهل بيته، لكل مسلم في أهل بيته مستطيع تشرع في حقه هذه الأضحية. وقد ذكر العلماء استدلالاً بما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أرضاه أنهم كانوا يذبحون عن أهل البيت أي بأضحية على أنها تكون في حق أهل البيت الواحد ممن يجتمع طعامهم ولو كانوا أكثر من أسرة، ولو كانوا أكثر من أسرة، فلو كان هناك مجموعة إخوة في بيت واحد طعامهم واحد ومأكلهم واحد فتجزئهم في ذلك أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من ذلك سواء في نفس اليوم أو في أيام بعده من الأيام المأذون فيها فإنه يستحب في حقهم. وقد صح كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين، وهكذا يستحب التعدد لمن تيسر له ذلك. ومن أحكام الأضاحي معاشر المسلمين أن الأضاحي لها شروط ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يتفقه في أحكامها، فمن أهم شروطها أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما جاء نص الكتاب والسنة في ذلك، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بفرعيها المعز والضأن، هذه بهيمة الأنعام التي يشرع فيها الأضاحي وسائر ما تعبدنا الله عز وجل من أنساك وذبائح طاعة وشكرا وشكرا وقربة، ومن ذلك هذه الأضاحي. ومن هذه الشروط معاشر المسلمين أن يراعي من أراد الأضحية السن المعتبرة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح من حديث جابر بن عبد الله وجاء معناه عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا، وفي رواية: لا تضحوا إلا بمسنة، إلا ألا تجدوا فيجزئ الجدع من الظأن ما يجزئ من المعز. فدل هذا الحديث كما بينه العلماء على أنه لا يجزئ من بهيمة الأنعام إلا المسنة، والمسنة هي ما يسميه الفقهاء الثني، وهو معروف في عرف الناس، والثني والمسن من الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في السادسة أو كاد يدخل في السادسة، والثني والمسن من البقر ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة أو كاد يدخل في الثالثة، والثني والمسن من المعز ما بلغ 1 سنة ودخل في الثانية أو كاد يدخل في الثانية. وأما الظأن فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ فيها الجدع، والجدع كما قال العلماء ما بلغ 6 أشهر ودخل في الشهر 7، وعلامته الثني ظهور ثني أسنانه ويعرفه أهل الخبرة، وعلامة الجدع من الظأن تغير فرو جلده وصوفه، فإنه كما قال الفقهاء والعلماء ينام بعد أن يكون مستوفزا قائما، وهذا علامة خروجه من السن غير المجزئة إلى السن المجزئة. وهكذا كذلك من هذه الشروط معاشر المسلمين أن يكون ذبحها في وقتها الشرعي ووقتها الشرعي التي تذبح فيها أن تذبح بعد الصلاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجاب الصحيحين من حديث البراء وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. فدل هذا الحديث وبمعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت ابتداء الذبح للأضاحي يكون من بعد صلاة العيد، وهو مفهوم من قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، وهكذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزل من صلاة، كان يخطب صلاة العيد، يصلي العيد ويخطب، فإذا نزل من صلاته وخرج منها أول ما يبدأ بنسيكته وأضحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر وقت هذه الأضحية كما جاء في حديث عائشة وغيرها في الصحيح إلى آخر أيام التشريق، فهي 4 أيام: اليوم 10، 11، 12، 13، فهذه 4 أيام هي أيام الذبح. ومن شروط هذه الأضاحي أن تكون مملوكة لأصحابها ملكا شرعيا صحيحا يصح بذلك التضحية بها. ومن الشروط أن تذكى التذكية الشرعية كما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فعل ذلك كانت أضحية صحيحة متقبلة. ومن هذه الشروط ألا يكون فيها عيبا من العيوب الأربعة وما كان بمعناها مما لا يصح معها أن تكون أضحية، فقد جاء في السنن من حديث البراء رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعا من الأضاحي لا تجزئ ولا تجوز، وهي العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والضعيفة التي لا تنقي أي التي لا مخ لها. قال العلماء هذه الأربع وما كان بمعناها أو أولى منها فهي كذلك لا تجوز. فإذا كانت العرجاء لا تجوز فالكسحاء والمشلولة من باب أولى أنها لا تجوز، وإذا كانت العوراء البين عورها لا تجوز فالعمياء من باب أولى أنها لا تجوز، وإذا كانت المريضة البين مرضها لا تجوز فالجرباء من باب أولى أنها لا تجوز، وهكذا كذلك في باقي الصفات، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهناك شروط أخرى هي شروط كمال، اختلال الأوصاف فيها يعد من المكروه لا من المحرم الذي لا يجزئ، كقطع الأذن أو انكسار القرن أو الظلف أو حتى العور الذي ليس ببين لقوله العوراء البين عورها. قال العلماء فما كان ليس بينا من تلك الصفات الأربع وما كان بمعناها فهو لا يضر. وإن مما ينبه عليه أنه لا يجوز أن يبيع من الأضحية شيئا ولا أن يعطي الجزار من لحمها أو جلدها أو غير ذلك أجرة جزارته شيئا، لما صح من حديث علي رضي الله عنه في الصحيح وغيره نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ولا مانع بعد أن يعطي الجزار أجرته أن يعطيه من لحمها هدية أو صدقة بغير مشارطة إن رآه مستحقا، فكونه جزار وهو مستحق لا يمنعه ذلك من أن يتصدق عليه أو يهدى له، ولكن الممنوع أن يعطى أجرة من هذا اللحم أو غيره مما هو من هذه الأضحية ولو كان جلدا على الصحيح، فلا يشارط على ذلك ولكن يعطى أجرته كاملة، ثم بعد ذلك إن رآه مستحقا لا مانع أن يعطيه من ذلك على وجه الهدية أو على وجه الصدقة. ويستحب في الأضاحي أن يأكل منها، وقد حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذبيحة النسك أن يأكل من نسكه ولو كان كثيرا، فقد ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم النحر يعني يوم العاشر 100 من الإبل عن نفسه وعن أمته، ثم أمر عليا أن يأخذ من كل ناقة قطعة وأن يطبخها وأن يشرب من مرقها ويأكل من لحمها مع أهل بيته. فانظروا مع أن فيه مشقة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته وأرشدهم إلى سنية هذا العمل واستحبابه، فلا تتقاعس أخي المسلم عن هذه السنة، فاحرص على أن تأكل من أضحيتك، وعلى أن تطعم أهل بيتك منها، وأن تتصدق وأن تهدي كما صح معناه في نصوص الكتاب والسنة. ومن هذه الأحكام التي بيّنها وذكرها ونبه عليها العلماء أن هذه الأضاحي كما علمنا إنما هي تضحى عن الأحياء، وأما ما اشتهر عند الكثير من الناس من التضحية عن الأموات بأضحية خاصة فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي صحابته رضي الله عنهم، ولا نقل ولا عرف عن أحد من أئمة الدين، وهكذا العلماء المعروفين، وإنما هو شيء أحدثه بعض المتأخرين، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول: ما يفعله الناس من التضحية عن الأموات لا أعرف له أصلاً من السنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مع شدة حرصهم على الخير لأنفسهم ولأهاليهم. وأما أن يدخل في عموم أضاحي الأحياء فلا مانع من ذلك، لما صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ويدخل في أهل بيته الأحياء والأموات، فإن كان كذلك فنعم لا مانع أن تشرك في أضحيتك أهل بيتك فيدخل فيهم الأحياء والأموات. وأما أن تخص أضحية خاصة لكل ميت فهذا على الصحيح لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وهكذا كذلك من المسائل ما نبه عليه بعض العلماء مما يفعله بعض الناس من قراءة بعض الأوراد والأذكار أو تخصيص بعض السور قبل ذبح الأضحية، فإن ذلك كذلك لم يعرف أن له أصل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم من أهل الخير والفضل. ومن ذلك كذلك ما يفعله بعض الناس من تلطيخ البيت أو رؤوس الصبيان من دم هذه الأضاحي، أو كذلك عتبة الباب أو بعض الجدر، فهذا ليس من سنة أهل الإسلام، بل هو مما عهد وعلم عن أهل الجاهلية، وقد نهى عن مثله الإسلام، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في أحاديث كثيرة. ومن ذلك كذلك ما يفعله بعض الناس من غسل الأضحية وتطهيرها، فإن ذلك كذلك مما أحدثه بعض المتأخرين ليس له أصل صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة. وأما أن يحرص على أن تكون كاملة الصفات وأن تكون سمينة وفيرة فهذا أمر حسن، فقد ثبت بالصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخصون الأضحية ويشترونها قبل وقتها فيعتنون بها ويسمنونها حتى إذا جاء وقتها ضحوا بأحسن وأكمل ما يجدون. وقد تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أنه ضحى بكبشين أملحين سمينين، فكذلك ينبغي أن يحرص المسلم. هذه مجموعة من الأحكام على وجه الاختصار، وهناك مسائل ومباحث كثيرة. من أحب الاستزادة فليرجع إلى كتب أهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث في الكلام على أحكام الأضاحي، ففيها تفاصيل كثيرة يستفيدها المسلم، ومسائل ربما يسأل عنها يجد جوابها في كلام أهل العلم. فما كان من صواب مما مضى فهو من الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. وننظر الآن إلى ما يتيسر من هذه الأسئلة، وما لا يتيسر لضيق الوقت فنعتذر منه، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا سائل يسأل يقول: هل يجزئ الماعز عن أهل بيت فيه أكثر من عائلة وهم يأكلون في صحن واحد؟ تقدم معنا أن العلماء استدلوا بحديث أبي أيوب أن أهل البيت الواحد ولو كانوا أكثر من أسرة ما داموا يجتمعون على طعام واحد تجزئهم أضحية واحدة، وإن أحبوا الزيادة فلهم ذلك، لهم ذلك ويستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال عن الاستفتاح في كل صلاة حتى النافلة. الصحيح أن دعاء الاستفتاح عام في كل صلاة، في كل صلاة. يقول: أنا وأبي في بيت واحد، وأنا القائم على البيت، وأردنا أن نضحي، فهل يمسك أبي عن شعره وظفره أم أنا فقط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وبشره، وجاء عند الترمذي وغيره أن يمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث كما رأينا يحسنه ويصححه الإمام مسلم بصحيحه، وقال به أكثر أهل العلم أن من أراد أن يضحي فلا يقص من شعره ولا من أظفاره شيئا، ولا من أظفاره شيئا، بنص هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكم يلحق المضحي فقط، يعني رب الأسرة الذي سيبذل المال وسيذبح هذه الأضحية ذكراً كان أو أنثى. فإن كان الأب فالأب، أو كان الأخ الأكبر فالأخ الأكبر، أو كانت أسرة ليس فيها رجال، أم تحتها أيتام وهي التي ستبذل هذه الأضحية، فالأم تمسك عن شعرها وبشرها لأنها هي التي ستضحي. والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وذهب بعض أهل العلم وروي هذا عن جماعة من الأئمة أنه لا يلزم ذلك ولا يستحب، لأن الحديث عندهم لم يصح، فالأمر في هذا واسع. من رأى صحة الحديث، وهذا قول جمهور أهل العلم، عمل به، ومن لم يرى صحة الحديث وقال به بعض أهل العلم فلا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك، والأمر واسع. وهذا من المسائل التي يسع فيها الخلاف، والحمد لله. وهذا سؤال يسأل فيه السائل فيقول: هل التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية واجب؟ أما التسمية فواجب، وهذا من شروط كل ذبيحة ليست الأضحية فقط. فالذبيحة لا تحل للمسلم إلا بأربعة شروط: الشرط الأول أن تكون بتذكية من هو أهل للتذكية وهو المسلم أو الكتابي، والشرط الثاني أن تكون كذلك بإنهار الدم، أن تكون بإنهار الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. والشرط الثالث أن تكون بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوا إلا السن والظفر، يعني لا يجوز الذبح به. والشرط الرابع أن يكون الذبح من الأوداج، يعني من العنق، فلو أن إنسان ذبح شاةً من بطنها لم تحل هذه الشاة، مع أن الدم سيخرج، لكن ليس هذا موضع الذبح، وإنما موضع الذبح في العنق، بأن يذبح الشاة من عنقها فيقطع الأوداج، وإن كانت من الإبل فينحرها، أي يطعنها في لبتها، ها هنا في النحر، حتى يخرج الدم. ويسن ويستحب أن تنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، والحكمة من ذلك أن الإبل لأن جثتها كبيرة والدم فيها كثير، حتى يطهر لحمها ويخرج كل الدم، فإنها تذبح قياما، وتعقل يدها اليسرى، يعني من جهة القلب، وهذه سنة، فيكون بذلك أدعى لتطهير لحمها من الدم، فيخرج الدم من جسد هذه الناقة العظيمة. فهذه أربعة شروط هي شروط كل ذبيحة، لا تصح ذبيحة إلا بهذه الشروط، ومنها الأضحية. ويسن في الأضاحي أن يزاد مع البسملة: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، ولا بأس أن يقول أحياناً: هذا عني وعن أهل بيتي، كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا مانع أن تذبح المرأة أو الصبي غير البالغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن قال أنه لا يجزئ فلا دليل عليه. وقد ثبت في الصحيح أن النساء كن يذبحن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاجت المرأة أن تذبح فيجوز لها أن تذبح، ويجوز للصبي غير البالغ إن كان يحسن الذبح أن يذبح بشروط الذبح المعروفة المعلومة. يقول: هل يجوز التبرع بالدم لأناس مختلطين بين مسلمين وكفار؟ أما أهل الإسلام فلا شك، وأما الكافر إن كان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً، وهذا الغالب لمن هو في بلاد المسلمين، فيجوز، لأن له مال المسلمين، وخصوصاً إذا احتسب أن ذلك يرجو أن يكون تأليفاً له ولأهله لدين الإسلام، وهذا هو الواقع، فيرجى أن يكون ذلك من أعمال الخير والبر. نحاول نقدم الأسئلة التي تتعلق بموضوع الكلمة. يقول السائل: هل صلاة العيد واجبة أم فيها خلاف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، لحديث أم عطية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بخروج الناس إلى المصلى حتى يأمر الحيض وذوات الخدور، يعني من لا تخرج من الشابات الصغيرات المحفوظات في البيوت، ليخرجنا إلى صلاة العيد يشهدن دعوة المسلمين. استدل العلماء بهذا أن الأمر للوجوب إلا لصارف، ولا صارف يصرف عن هذا الوجوب، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال يقول: إذا أوصى بأن يذبح له أضحية فهل تنفذ هذه الوصية؟ إذا كانت الوصية من ماله وضع مالا في ذلك وأراد بها صدقة في حدود الثلث فتنفذ الوصية، تنفذ الوصية في ذلك. وأما من مال الأبناء يستمرون على ما اعتاده الناس كما تقدم، ليس هذا من السنة. يقول: هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ كما سمعت لا يجوز أن يبيع من الأضحية شيء، لكن يجوز أن يتصدق بالجلد، يجوز أن يتصدق بالجلد، فهو أنفع له وأفضل لما تقدم وسمعت مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا سؤال عن رجل يقول: هل يجوز للمسلم أن يحج قبل أن يعتمر؟ وإذا كان لا يجوز ماذا يفعل إذا تيسر الحج دون العمرة؟ تجعل حجك معه عمرة، تحج حج تمتع، فتأتي بالعمرة أولا، وإذا تحللت من العمرة تأتي بالحج بعد ذلك. فأنساك الحج ثلاثة: إما أن تكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، وأحسن الأنساك الثلاثة التمتع بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا سؤال عن امرأة نذرت أن تصوم من كل شهر يوما، إن شفاها الله فشفيت، فصامت سنوات ثم عجزت لكبر سنها، فأرادت أن تترك نذرها، فماذا عليها؟ ينبغي أن يعلم أولا أن إنشاء النذر خصوصا المشروط مكروه، فقد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، أي نذر الشر. كونك تقول: إن شفيتني أو شفيت مريضي تصدقت، كان هذا بخل منك، كأنك تقول: يا رب اعطني سأعطيك، إذا لم تعطني فلن أعطيك، والله غني سبحانه وتعالى. ولهذا بعض أهل العلم قال هذا النوع من النذر مكروه، وبعضهم قال محرم، لأن فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالله غني عن عباده، ليس يحتاج لطاعتنا وعبادتنا حتى يشفي مرضانا وحتى يعيننا في مسائلنا ودعائنا، ولكن إذا من الله عليك بالعافية فاشكر الله سبحانه وتعالى بما يتيسر من الطاعات، لا أن تجعل طاعتك مشروطة، فليس هذا من السنة. بل سمعت بحديث ابن عمر: إنما يستخرج من البخيل، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك إذا وقع فيجب الوفاء به، لأن النذر إلزام النفس تعظيما لله بهذا الذي ألزم المسلم نفسه. ولهذا قال من قال من أهل العلم: هو مكروه كذلك من جهة أنه ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى. فالمهم إذا وقع فيجب الوفاء به، فإذا لم يستطع الوفاء، مثل هذه المرأة لم تستطع الوفاء مع طول المدة، فهنا صح عن النبي في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، يعني تطعم 10 مساكين ويسقط ذلك عنها ما دامت قد عجزت، بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يجعل رجل في السعودية ينوب عن والدي في الحج لتقل النفقة؟ الأفضل والأكمل والأحوط أن يكون من نفس المكان الذي فيه صاحب الحجة، فإن لم يتيسر ذلك فقد أجاز بعض أهل العلم ذلك، أجاز بعض أهل العلم ذلك، لكن الأحوط كما سمعت أن يكون من نفس البلد الذي فيه صاحب الحجة لفعل السلف رضي الله عنهم أرضاهم وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فهي تحج عنه من مكانها، من مكانها. وكذلك قال العلماء: الأحوط والأفضل والأكمل أن يحج عمن له حجة من نفس مكانه، فإن لم يتيسر أو تعذر فأجاز بعض العلماء أن يحج عنه من ذاك الموضع مع كونه أقل أجراً، والأكمل أن يكون من نفس الموضع. يقول: ما حكم إقامة الصفوف في الصلاة قبل إتمام ما قبله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول فالأول، يأمر بإتمام الصفوف الأول فالأول. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فهذه السنة. فالمساجد الكبيرة التي صفوفها طويلة يحتسب المصلون الأجر ويحرصون على إتمام الصفوف الأول فالأول تطبيقاً وامتثالاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعظيماً لهذه الصلاة واقتداءً بالملائكة كما تصلي وتعظم الصلاة فتتم صفوفها الأول فالأول بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال يقول: إذا كان مجموعة من الإخوة يجتمعون في طعام واحد في أيام العيد، فهل يشملهم حكم من اجتمع في طعام وتجزيهم أضحية واحدة؟ إن كانوا هم في الأصل لا يجتمعون وإنما لأجل العيد يجتمعون، فالصحيح أنه لكل واحد أضحية، لكن لا مانع أن يؤخر هذه الأضاحي. فمثلا الأخ الأكبر يذبح في اليوم الأول فيجتمعون عنده، والأخ الذي بعده يذبح في اليوم الثاني فيجتمعون عنده، والثالث، وهكذا. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.